بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم الأحد 18 من شهر ذي القعدة العام 45 بعد 400 للهجرة، الموافق 26 من شهر مايو لعام 24 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ما تبقى من حلية طالب العلم، وهذا هو الدرس 21 ومع الفقرة 53 بعنوان إعجام الكتابة. وهذا الدرس بالنسبة للحلية هو آخر الدروس بالنسبة للنقص الذي كان حاصلاً في شرح الحلية وسقط من الشرح، فهذا الدرس هو الأخير، وإن شاء الله جل وعلا الأسبوع القادم سيكون في عندنا أجازة ونأخذ الأحد الذي بعده ما تبقى من تكملة النقص على كتاب شرح كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. يعني كتاب العلم من صحيح البخاري كنا شرحنا فيه جزءا كبيرا وبقي فيه عدة أبواب، إن شاء الله جل وعلا نستأنف شرحها بعد الأسبوع بعد القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس بالنسبة للحلية هو آخر الدروس في شروح تكملة شرح حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. واليوم نستمع إلى فقرة بعنوان إعجام الكتابة. إعجام الكتابة، نعم، نستمع القراءة.
الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله: إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: أولاً، وضوح الخط، ثانياً، رسمه على ضوء قواعد الرسم يعني الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والمفرد العلم للهاشمي رحمه الله تعالى. ثالثاً، النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعاً، الشكل لما يشكل. خامساً، تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع تابع لما سبق مما تكلمنا فيه في التعامل مع الكتاب، وهذه الفقرات التي معنا هي تابعة لما ذكرناه في الدرس الماضي في اهتمام العرب واهتمام المسلمين بالكتابة، لأنهم قالوا إن الكتابة يفعل ما لا تفعله الكتائب. الكتاب يفعل ما لا تفعله الكتائب، فالكتائب تدخل معركة وتنتهي منها سواء كانت منتصرة أو منهزمة، أما الكتاب فيبقى ويخاطب الجميع في كل الأزمان وفي كل الأماكن وفي كل الأمكنة. الكتاب يخاطب الغائب والحاضر، إن شئت أن تقول الحاضر والغائب، الحاضر والذي يأتي في المستقبل يخاطبه الكتاب. والكتاب لا يتوقف على مكان، كما أنه لا يتوقف على زمان، لا يتوقف على مكان. تقرأ الكتاب في الشرق، في المشرق، في المغرب، في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في الهند، في مكة، في المدينة، في الطائرة، في السيارة. فلذا قالوا الكتاب يفعل ما لا تفعله الكتائب، ولذلك اهتموا اهتماما عظيما بالكتاب. وقلنا بأن هذه أمة الكتاب، أمة الكتابة، وأمة القلم، وأمة القراءة، في وقت كان هؤلاء يغرقون في ظلمات الجهل والجهالة كما سنرى الآن في هذا المبحث إن شاء الله جل وعلا، فإن هذا الفن فن وضع علامات الإعراب وبعد ذلك النقد بدأ عند المسلمين في وقت مبكر جدا في القرن الأول، في القرن الأول هجري. وعندما ستسمع إن شاء الله جل وعلا ما حدث في هذا الأمر، أمر وضع النقط، وضع علامات الإعراب وكيف وضعت، ستندهش من هذه الدقة، من هذه الدقة الشديدة لعلماء الإسلام. نقول هذا لكي يفيق الشباب ويعتزوا بدينهم ويبحثوا عن هذه الأصول العظيمة التي طمسها الغرب وطمسها العلمانيون وشككوا المسلمين في أصولهم وثوابتهم، وأنهم بسبب هذا الدين تخلفوا، وأنهم رجعوا بسبب تمسكهم بهذا الدين. والواقع أن هؤلاء العلمانيون العلمانيين هم المتخلفون، هم المتخلفون في عقولهم والمتخلفون في أفهامهم وأذهانهم، حيث ذهبوا يأتون، حيث ذهبوا إلى فرنسا ليأخذوا شهادات في الإسلام من أعداء الإسلام. هل هذا يعقل؟ تذهب إلى السربون وإلى هارفورد وغيرها لتأخذ شهادة من يهودي يناقشك، يهودي ويعطي لك امتيازا، درجة علمية في الإسلام؟ هل هذا يعقل؟ إلا إذا كانوا يقصدون بذلك بث الانحراف وبث الفكر المنحرف والتشوهات بين صفوف هؤلاء المبتعثين كأمثال إسلام بحيري وقبل ذلك طه حسين وغيرهما. إذا سمعت هؤلاء يتكلمون تضحك من كلامهم، ونحن لم نتكلم على مركز تكوين في هذه الحقبة لأننا تكلمنا كثيرا على إسلام بحيري في دروس سبقت وبينا جهالاته. إذا سمعت أحدهم يتكلم لا يستطيع أن ينطق آية من القرآن صحيحة أو حديثا مكتبلا بصفة صحيحة، بل إن من جهلهم أنهم يقرؤون مؤلف صحيح البخاري بطريقة تنم عن جهل عميق. فيقول أحدهم إن البخاري لم يؤلفه كما تزعمون محمد بن إسماعيل البخاري، فعندما تقول له من الذي ألف صحيح البخاري وكتبه، يقول لك كتبه جمعة محمد إسماعيل، جمعة محمد إسماعيل. طيب من أين أتيت بجمعة محمد إسماعيل هذا؟ فهو هذا المسكين الذي أخذ شهادة عالمية ذهب إلى غلاف صحيح البخاري فوجد عليه مكتوبا جمعه محمد ابن إسماعيل، فقرأها جمعة محمد بن إسماعيل وقال أنتم ما تعرفون من مؤلف البخاري، إنما مؤلفه جمعة. وأيضا سمعت المدعو يوسف زيدان يقرأ الآيات من سورة الإسراء سطر لا يكاد يقرأ سطرا واحدا صحيحا بشكل صحيح، لا يكاد يقرأ سطرا صحيحا واحدا، فضلا على أن هؤلاء في أول ظهورهم ظهروا وعلى المائدة زجاجة بيرة، فعندما قيل لهم كيف أنتم تزعمون أنكم تريدون أن تصححوا للمسلمين عقائدهم وثوابتهم وتشربون البيرة، قالوا هذه ليست من عندنا، إنما كان على هذه المائدة أحد الأشخاص الأجانب ثم ذهب وتركها، وهم في الصورة ثلة جميعا والمائدة موجود عليها البيرة أي الخمرة. فلذلك هؤلاء يصح أن نطلق عليهم اسم تكوين الإلحاد، تكوين الإلحاد. وأحد الأزهريين المعروفين تحداهم وقال أنا أريد أن أناظرهم جميعا وحدي، ولم يجيبوا ولم يجيبوا ولن يجيبوا. يعني في أحد اللقاءات كان إسلام بحيري يقول قال الإمام مالك في مقدمة الموطأ، وهذا يدل على جهل عميق، فإن الموطأ لم يكتب له الإمام مالك مقدمة البتة البتة، لم يكتب له مقدمة. فهؤلاء المساكين الذين هم مدسوسون على المسلمين من الغرب ومن اليهود بعض الباحثين استخرج مقالات لإسلام بحيري هي بالنص مأخوذة من مقالات ليهودي معروف بالنص والحرف. فهؤلاء المسوسون من اليهود ومن الغرب بكما يقال أجندات غربية مدفوعة الثمن، لن يجعل الله جل وعلا لهم سبيلا على المسلمين أبدا، سيذهبون كما ذهب أسلافهم عبر التاريخ، أبو ريا الذي كان يتكلم على أبي هريرة وغير هؤلاء كثير. ولكن كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وأيضا هذا يظهر أهل النفاق من غيرهم، يظهر المؤمن الثابت على إيمانه الذي لا تزعزع إيمانه مهما أتى هؤلاء. والله جل وعلا جعل لكل شيء قدرا ولكل أجل، وجعل لكل أجل كتابا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه المباحث التي نمر بها الآن وستكلم عليها وسنرى ما فيها من الدقة، سترى فيها ومنها مدى دقة علماء المسلمين الذين وصلوا إلى هذا الأمر، بما ستراه في النقط والشكل وضبط الحرف الواحد والتفنن في ضبط الحرف الواحد. ولا شك أننا سنمر إن شاء الله جل وعلا باختصار على هذه المباحث، لأن الشيخ هنا المؤلف ذكر حوالي 5 أمور كل أمر منها لكي نتكلم عليه بالتفصيل ونأتي بقواعده وأمثلته يحتاج إلى محاضرة مستقلة، ما يتعلق بالإملاء استقلالا، ما يتعلق بال المعجم والمهمل، ما يتعلق بالشكل، ما يتعلق بعلامات الترقيم، كل هذه لا كتب ولا فنون مستقلة، لكن سنشير إشارات فقط لك كأنها رؤوس أقلام لكي تنطلق أنت بعدها، لأن بعض الطلاب يشعر بأن هذه الموضوعات جافة ويتعب من سماعها، وقد يكون البعض ليس له دخل في هذا، وهذا الأمر يحتاج إليه كثيراً من يكتب، من يؤلف، من يصنف، من يرجع إلى المخطوطات ليستخرج منها النصوص، أو لكي يحقق مخطوطة، أو يحقق كتابا. وكل من كتب كتاب في هذه الأيام فإنه يعطيه للمكتبة لمن يعرف عندهم بالمراجع اللغوي. المراجع اللغوي مهمته ما يتعلق بعلامات الترقيم التي آخر فقرة عندنا، وضع علامات الترقيم في مكانها. غالباً من يكتب كتاباً ومن يؤلف رسالة أو بحثاً في الجامعة يعطي المكتبة قبل الطباعة هذا الكتاب للمراجع اللغوي، فهي وظيفة الآن مستقلة، وظيفة يأخذ عليها مالاً كثيراً المراجع اللغوي. وهذا ما عبر عنه المؤلف هنا بقوله تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. فائدة هذا هذه المسألة تمييز الكلمات المتشابهة بتمييز الحروف، تمييز الحاء من الخاء من الجيم، تمييز الدال من الذال، تمييز السين من الشين، تمييز الطاء من الظاء ونحو ذلك. لم يكن العرب في حاجة إلى النقط والإعجام في أول الأمر، لم يكن العرب في حاجة إلى وضع الحركات فتحة أو الضمة أو الكسرة أو النقط. لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون. فأنت عندما تحفظ الكلام وتحفظ القصيدة وتستحضرها في أي وقت فأنت لست في غنى عن الكتابة، أو فأنت في غنى عن الكتابة. لكن لما دخل غير العرب في الإسلام واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل الأعاجم بدأ اللحن يدخل على الناس، وتصحيف الكلمات يدخل على الناس، وبدأ الإشكال يظهر. عندما قرأ أحدهم أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها ورسوله، الله بريء من المشركين قرأها ورسوله. فقال أبو الأسود الدؤلي، وهو أول من وضع التشكيل الذي بدأه بالنقط، يستحيل أن الله جل وعلا يتبرأ من رسوله. أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله بريء من المشركين. واتجه بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي لضبط الحروف، وأتي بكاتب وقال للكاتب إذا رأيتني أثناء النطق أفتح فمي فضع نقطة على الحرف، يعني يقصد الفتحة. طبعا التشكيل بدأ بالنقط، يعني إذا أراد مثلا قال حجر حاء فيضع على الحاء نقطة، نقطة هذه بعد ذلك أصبحت فتحة، قال إذا رأيتني أكسر شفتي فضع النقطة أسفل الحرف، حي يضع النقطة تحت، النقطة تحت هذه أصبحت بعد ذلك كسرة، وإذا رأيتني أضمم أو أضم شفتي فضع في وسط الحرف نقطة وهذه هي الضمة، حو فيضع النقطة في الوسط. فإذا كررها فهذا هو التنوين، فهذا هو التنوين، هذه بداية التشكيل، كانت بالنقط وبعد ذلك هذه النقطة التي فوق أصبحت فتحة والتي تحت أصبحت كسرة والتي في وسط الحرف أصبحت ضمة. هذا أبو الأسود الدؤلي متوفى في سنة 69 من الهجرة، فقيل إنه أول من وضع الشكل بالنقط، وتبعه بعد ذلك تلميذه يحيى بن يعمر المتوفى في سنة 29 بعد المئة، ونصر بن عاصم المتوفى في سنة 89، ويقال هما اللذين وضعا النقط في المصاحف، يعني الفاء تضع عليها نقطة من فوق، الباء تضع تحتها نقطة من أسفل تحتانية، الياء تضع نقطتين كما سيأتي الآن في الكلام. فكما ترى في التاريخ هذا علم قديم عند المسلمين يدلك على الدقة المتناهية والاهتمام الكبير بالحرف وبالكلمة وبالجملة. يقول الشيخ هنا إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها. إعجام، هنا الهمزة تسمى بهمزة السلب والإزالة، همزة السلب والإزالة. يقول إذا كتبت فأعجم أي أزل عجمتها. ما معنى همزة السلب والإزالة؟ هذا أيضا من دقائق اللغة العربية. هناك كلمة تأتي ثلاثية بمعنى، فإذا أدخلت عليها الهمزة أعطت معنى ضد المعنى الأول، مناقضا للمعنى الأول، مخالفا للمعنى الأول، كما تقول شكى فلان إلى القاضي، شكى فلان للقاضي معنى تقدم بشكوى، فإذا أدخلت الهمزة وقلت أشكاه القاضي معنى أزال القاضي شكوته، فإذا قلت عذر فلان فلانا أي أقام له العذر، فإذا أدخلت الهمزة وقلت أعذره يعني أزال عنه العذر، كما يقال قد أعذر من أنذر، يعني خلاص الذي ينذر أزال عذر من أمامه. وأيضا مما هو قريب منكم قسط وأقسط وجار وأجار، قسط بمعنى جرى، وأقسط بمعنى عدل. الله جل وعلا يحب المقسطين. وأيضا عندنا كذلك جرى بمعنى ظلم. وأجار فلان فلانا أزال عنه الظلم. فهذه همزة السلب والإزالة. ما معنى الإعجام؟ الإعجام معناه في اللغة إزالة استعجام الكتاب بالنقط، إزالة استعجام الكتاب. الكتاب بدون نقط يكون بالنسبة لك غير مفهوم، كأنك تقرأ كلاماً غير عربي. فإذا وضعت النقط أزلت هذا الإشكال وأزلت هذا الإعجام. هذا معنى الإعجام. فالإعجام في الخط معناه التنقيط، بمعنى واضح الإعجام هو التنقيط. قال ابن جني في كتاب الخصائص: أعجمت الكتاب، أزلت استعجامه، يعني أصبح واضحا. وكتاب معجم إذا أعجمته بالنقط أو بالنقط، يعني أزلت الإشكال الحاصل إذا أزلت هذه النقط. فلما وضعت النقط أصبح واضحا، فتقول أعجمت الكتاب، يعني وضعت النقط لإزالة الإعجام وإزالة الإشكال الذي قد يطرأ علي عندما أقرأ الحرف بدون نقط. ثم إن الحروف تنقسم إلى حروف مهملة وحروف معجمة. حروف مهملة ليس عليها نقط، ليس عليها نقط، كالحاء والسين والدال والصاد، وهذه الحروف المهملة. وحروف معجمة يعني عليها نقط. هناك معجمة بموحدة نقطة واحدة، ومعجمة بمثنى بنقطتين، ومعجمة بمثلثة. والمعجمة بموحدة هي نقطة واحدة، عندنا نوعان: بموحدة فوقية نقطة من فوق مثل الفاء، أو تحتية مثل الباء. ومعجمة بمثنى، مثنى فوقية مثل التاء، ومثنى تحتية مثل الياء. وهذه تجدونها موجودة في الكتب كثيرا. الذي يقرأ في شرح فتح الباري وشرح مسلم وشرح سنن أبي داود والترمذي وغير ذلك لا بد أن نجد هذا الكلام. يقول هذه بموحدة فوقية، أو بموحدة تحتية، أو بمثنى فوقية، أو بمثنى تحتية، أو بمثلثة. عليها ثلاثة حروف، لكن ليس هناك إلا مثلثة فوقية فقط، لا يوجد مثلثة تحتية في اللغة العربية. يقول المؤلف هنا: إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: وضوح الخط، أن يكون الخط واضحا. وسيأتينا إن شاء الله جل وعلا في كلام العراقي بعد قليل أن مما يحذر في الكتابة مشق الخط وتعليق الخط، أن تكتب بخط سريع ودقيق جدا، أو تخلط الخط، تدخل بعضه في بعض، أو تكتب بطريقة سريعة فتتشابك الحروف. فلا يستطيع من يأتي بعدك أن يقرأه، وأنت ربما تكبر في السن ويضعف بصرك، لا تستطيع أن تميز ما كتبته فيما سبق. فلذلك حذروا من هذا ونبهوا على ضرورة وضوح الخط. وضح الخط لنفسك ولغيرك، اكتب بتمهل وتأنن، إلا ما سيأتي في الاستثناء الذي سنذكره إن شاء الله في الكلام على الكلام العراقي في ألفيته. قال ثانيا: رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، ترسم أو ترسم الخط على ضوء قواعد الرسم، قواعد الإملاء التي اتفق عليها كتاب المسلمين، ولا تأتي أنت بقواعد من عندك كرسم الهمزة في أول الكلام، هل هي همزة قطع أم همزة وصل، وصورة الهمزة في وسط الكلام وفي نهايتها، والألف اللينة، ورسم التاء في آخر الكلمة مربوطة أو مفتوحة، رسم كلمة الذي والتي بلام واحدة، لأن إلى الآن يوجد من الطلاب من يكتب الذي بلامين أو التي والذين ونحو ذلك. وكذلك ما يحذف تخفيفا كالواو في طاووس واو واحدة، وداود أيضا واو واحدة ونحو ذلك. قال رسمه على ضوء قواعد الرسم وهي الإملاء، وذكر عدة كتب: كتاب الأول كتاب الإملاء لحسين والي، الثاني قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والثالث المفرد العلم في رسم القلم للهاشمي. وقد أحضرت معي كتاب المفرد العلم في رسم القلم للسيد أحمد الهاشمي، فذكر في مقدمته مبادئ علم الرسم، رسم الحروف اللي هي الإملاء، ترسم الحرف، ما هي المبادئ. وذكر في المقدمة ما هو معروف، ما قاله الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وتكلم الشيخ على هذه الأمور، على تعريف هذا الفن وموضوعه وثمرته وحكمه وفضله ونسبته واستمداده ووضعه، ثم تكلم أيضا على أن الكتابة العربية كانت في أول أمرها غنية عن الشكل والنقط، فحدث ما حدث ووضع بعد ذلك أبو الأسود الدؤلي هذا الشكل الذي ذكرناه لما فشل اللحن باختلاط العرب بالعجم، ثم قال: وأول من وضع النقط أو النقط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر تلميذ أبي الأسود الدؤلي، غير أنهما كان يرسمان نقط الشكل أو نقط الشكل بمداد، يعني حبر يخالف مداد النقط، يعني التشكيل كما قلت لكم في الأول كان عبارة عن نقط قبل أن تصبح فتحة وكسرة وضمة، كانت نقطة فوق نقطة تحت نقطة أسفل نقطة في الوسط، فكانوا أو كان يكتبان هذه العلامات بلون غير لون النقط. وقسم الحروف إلى مهملة أي خالية من النقط، ومعجمة أي مشتملة عليها، وعلى ذلك كانت الحروف المهملة 13، وهي الألف والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف واللام والميم والهاء والواو، هذه حروف مهملة ليس على نقط. مرة ثانية: الحروف المهملة هي 13 حرفا، الألف والحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف واللام والميم والهاء والواو. والمعجمة 14 حرفا، وهي الباء والتاء والثاء والجيم والخاء والذال والزاي والشين والضاد والظاء والغين والفاء والقاف والنون. ثم بعد ذلك تكلم على الياء وما يتعلق بها. والكتاب يتكلم على أبواب، عدة أبواب، على ثمانية أبواب: الباب الأول في الهمزة وما يتعلق بها، الباب الثاني في الألف اللينة وفي خمسة مباحث، الباب الثالث في تقسيم الكلام إلى ما يجب فصله وما يجب وصله، الباب الرابع في الحروف التي تزاد في الكلمات وفيه ثلاثة مباحث، الخامس في الحروف التي تحذف من الكلام وفيه ثمانية مباحث، السادس في حكم تاء التأنيث إذا كانت متطرفة، السابع في نقط الياء وإهمالها، الياء متى تنقط ومتى تهمل، الباب الثامن والأخير فيما يكتب واوا أو ياء ويتلفظ به في الوصل همزة. طبعا كما قلت لكم إذا أردنا أن نشرح هذه الأشياء يعني تحتاج إلى محاضرات، لكن أردت أن تأخذوا يعني فكرة عما ذكر الشيخ هنا من كتاب المفرد العلم في رسم القلم، يعني في قواعد الإملاء. ننتقل بعد ذلك، يقول هنا: الشكل لما يشكل، تشكيل ما يحتاج إلى تشكيل، لأن إذا ترك بلا تشكيل يحصل فيه خطأ في الفهم واضطراب في الذهن وخطأ في النطق. عندما تقول حجر وحجر وحجر، إذا تركتها هكذا مثلا وائل ابن حجر، وائل ابن حجر والحافظ ابن حجر، بعض الناس ما يستطيع يقول وائل ابن حجر، بل سمعت من يقرأ ابن جحر، ويقرأ في كتب السنة يقول جحر، جو يقدم الجيم على الحاء، وهو ابن حجر. فتشكيل ما يحتاج إلى تشكيل، هناك بعض الكلمات لا تحتاج إلى تشكيل، كلمة قامة، هل قامة تحتاج إلى تشكيل؟ هل ممكن تقرأ شيء آخر؟ قال، هل ممكن تقرأ شيء آخر؟ الجواب لا. وأيضا نصوا على ضرورة تشكيل الأسماء، لأنه يحصل لبس في الأسماء كما ذكرت في وائل بن حجر وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، يعني أكثر الالتباس أيضا يكون في الأسماء، فتحتاج إلى تشكيل. فالعلماء مختلفون، هل نقوم بتشكيل كل شيء أم تشكيل ما يشكل، أم نترك الأمر بلا تشكيل ويرجع الأمر إلى فهم القارئ؟ هذه أقوال ربما ستأتينا في كلام العراقي، لكن ممكن نقول الراجح أنه أن احنا نشكل أو نضع الشكل على ما يحتاج إلى تشكيل، لأنه إذا ترك هذا التشكيل يحدث اللبس والخطأ. عندنا مثلا بشير ابن نهيك، بشير ابن نهيك، كلاهما على وزن عظيم، بشير على وزن عظيم، نهيك على وزن عظيم. هناك في بشير، بشير الثقفي، إذا رجعت كتاب الإصابة تجد أن بشير كثير، هناك بشير الثقفي وغيره، لكن أكثر بشير. فلو واحد قرأها بشير ابن نهيك أخطأ، أو قرأها نسير بدل بشير أخطأ، ونحو ذلك. إذن عندما نشكل أو نضع التشكيل على كلمة بشير لا يحصل التباس بينها وبين بشير، وكذلك نهيك ونهيك. التشكيل لما يشكل. وقبل ذلك عندنا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. النقط للمعجم والإهمال للمهمل هذا مع التشكيل سنأخذ أبيات من ألفية الحافظ العراقي ربما تكون تختصر لنا هذا الأمر وتوضحه لنا بسرعة. يقول الحافظ العراقي في ألفيته في عنوان كتابة الحديث وضبطه: وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم. ينبغي إعجام ما يستعجم، يعني إزالة إعجام الكلمات التي تستعجم على الشخص ولا يستطيع فهمها. وشكل ما يشكل، شكل ما يشكل على القارئ، لا ما يفهم. هذا القول الأول، الشيء المفهوم خلاص لا تضع عليه تشكيلا. وقيل كله لذي ابتداء. قول آخر: تشكيل كل كلام، خاصة الشخص للطالب المبتدئ. لو أعطيت طالبا يقرأ مثلا في كتاب الأجرمية بدون تشكيل، طبعا الأجرمية هذه أقل درجة من كتب النحو يقرأ فيها طالب مبتدئ، أعطيت له الأجرمية بدون تشكيل، كيف سيقرأ فيها هو طالب مبتدئ؟ فيقول لك: وقيل كله لذي ابتداء، للطالب المبتدئ قم بتشكيل كتاب له كاملا. وأكدوا ملتبس الأسماء، الأسماء التي فيها التباس قم بوضع العلامات عليها لكي لا يحصل التباس كما ذكرنا أنفا. قال: وليكن في الأصل والهامش مع، يعني بين في الأصل ووضح في الأصل وضع التشكيل في الأصل، أصل الكلام المتن. وأيضا ائت في الهامش وبين في الهامش الحروف حرفا حرفا، والهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. يعني وضعت فوق بشير وضبطتها، تعال في الهامش قطع الحروف، اكتب بالباء التحتية والشين المعجمة والياء التحتية والراء المهملة، حرفا حرفا تقطع الحروف. هذا أفضل وأبعد عن اللحن وعن الخطأ. يقول: فهو أنفع. يقول: ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا. لا تكتب بخط دقيق إلا في حالتين: ليس عندك ورق، أو إذا كنت سترحل مسافات كبيرة والكتابة الواضحة ستؤدي إلى كثرة المجلدات، فلا مانع أن تكتب بخط دقيق لتقلل حجم الأوراق والدفاتر التي تستحملها لك، تستحملها معك، بدل ما تحمل على حمل بعير أو بعيرين أو ثلاثة. كان بعض العلماء يحمل على 40 بعيرا كتبه عند التنقل، فهو أجاز لك الكتابة بالخط الدقيق بدل ما تكتب في 10 مجلدات صحيح البخاري، اكتبه في مجلد واحد بخط صغير، خط دقيق، لأن لك عذر. هو أنك ستحمله معك في سفرك، فبدل ما تكتب صحيح البخاري في 10 مجلدات ومسلم في 10 مجلدات وأبو داود والترمذي كذلك إلى آخره، يكون معك 40 مجلدا أو 30 مجلدا تكتبها في 3 مجلدات بخط دقيق لأنك تسافر. أو أنت طالب علم فقير ليس عندك أوراق، تريد تكتب كل هذا الكتاب في 10 أوراق، إذا كتبت بخط واضح بين سينتهي ربع الكتاب أو ثلث الكتاب والأوراق فنيت، فتكتب بخط دقيق جدا ليكتمل عندك الكتاب. يقول: وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرما. التعليق اللي هو خلط الحروف، تدخل الحروف في بعضها البعض، ومشق الكتابة سرعة الكتابة كما ينهى عن سرعة القراءة التي هي الهذرمة. ثم يقول في كيفية ضبط الحرف المهمل، انتبه الآن لهذه الفائدة: وينقط المهمل، الحرف المهمل كما ذكرنا مثل الدال، وذكرنا أيضا الحاء، لكن الحاء هنا سنستثنيها، والصاد والطاء، ينقط المهمل للحاء أسفل، يعني الحرف المهمل الذي ليس عليه نقط. انظر إلى الدقة، لكي نبين أنه مهمل نضع تحته نقطة، يعني الدال إذا وضعنا فوقها نقطة تصبح ذالا، فإذا وضعنا النقطة أسفل الدال نقرأها دالا، نقرأها دالا مثل قد مثلا يعني، وذال مثل ذهب. يقول: وينقط المهمل للحاء، يعني لا تضع نقطة تحت الحاء، لأنك لو وضعت نقطة تحت الحاء تصبح جيما، تقرأ جيما. وينقط المهمل للحاء أسفلا، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا. إذن سيبين لك الآن الحروف المهملة ما هي العلامات التي نبين بها الإهمال أن هذا الحرف مهمل. انظر لدقة العلماء في هذا، دقة علماء الحديث وعلماء العربية، ذكروا 5 علامات. العلامة الأولى: قلب النقط التي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، الراء والطاء والعين ونحوها من المهملات، فينقط تحت الراء، الراء إذا ضعت فوقها نقطة تصبح زايا، فإذا وضعت تحت الراء نقطة تعرف أنها راء. كذلك عندنا الطاء، إذا وضعت النقطة أعلى تصبح ظاء، فإذا وضعت النقطة أسفل تعرف أنها طاء. إذن هذه العلامة الأولى. يقول: والبعض نقط السين صفا قالوا. السين والشين، السين والشين، الشين خلاص وضعت 3 نقط. طب السين هل نضع تحتها نقطة واحدة؟ هذا قول. القول الثاني أننا نضع تحتها 3 نقاط في صف واحد جنب بعض، 3 نقط تحت السين، فنعرف أنها ليست شينا وإنما هي سين. إذن هذه العلامة الأولى، أن تضع تحت الحرف المهمل نقطة. العلامة الثانية للحرف المهمل أن يكتب ذلك الحرف المهمل بعينه مفردا، تأتي لهذا الحرف نفسه تكتبه بخط صغير تحت الحرف، مثلا حرف الصاد صور مثلا، فتكتب تحت حرف الصاد حركة أو شكل الصاد صغيرة مفردة، صغيرة مفردة تحت كلمة صور، تضع صاد صغيرة فتعرف أن هذه صاد وليست ضادا. كذلك تحت الدال والطاء والعين. العلامة الثالثة أن يجعل فوق الحرف المهمل صورة على هلال، صورة هلال كعلامة الظفر، قلامة الظفر مضطجعة على قفاها، يعني الهلال كان هلال مقلوب مثل السبعة، يعني أقرب للسبعة، كان مركب هكذا، قلامة الظفر تقلبها، فإذا وضعتها فوق الحرف تعرف أن هذا الحرف مهمل كقلامة الظفر. يقول العراقي: أو فوقه قلامة أقوال. قلامة الظفر عندما تقص الظفر يصبح هكذا كالهلال، فتضع هذا الهلال مضطجع مثل السمعة فوق الحرف تعرف أن هذا الحرف مهمل. العلامة الرابعة أن يجعل فوق الحرف المهمل خط صغير. قال ابن الصلاح: وذلك موجود في كتب كثير من الكتب القديمة، في كثير من الكتب القديمة هذه فيها إشكال، تجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا. طبعا الخط الصغير سيكون بالعرض، لأنك لو وضعته مائلا سيشبه الفتحة وسيحصل خلط في القراءة، وهذا حصل مع بعض المحدثين أنه رأى في بعض الكتب المخطوطة رضوان أو خازن الجنة مكتوب على الراء، وجد في مخطوطة على الراء فتحة، وهي لم تكن فتحة في الحقيقة وإنما كانت خطاً معترضا ليبين أن الراء هذه مهملة وليست زايا، فقرأها رضوان، رضوان، فوقع هنا الخلط. إذن هذه هي أحد العلامات، أن تضع خطا صغيرا فوق الحرف المهمل. العلامة الخامسة أن يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، ويسمونها النبرة. إذا وجدت في بعض الكتب يقال يوضع مثل النبرة، يعني يقصد الهمزة، تضع همزة تحت الحرف المهمل فتعرف أن هذا الحرف، أن هذا الحرف مهمل وليس معجما. هذا باختصار ما ذكره العراقي في هذا الأمر بالنسبة للتشكيل وبالنسبة للإهمال والإعجام. ننتقل إلى الفقرة الأخيرة التي ذكرها المؤلف، وهي تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. طبعا الآيات القرآنية لا تضع داخل آيات القرآن فصلة، ولا تضع علامة استفهام، ولا تضع علامة تعجب، وكذلك في الأحاديث. لكن بعض الكتب، كتب الحديث في الحقيقة بعضها وجدت يعني بعضها يضع علامات تعجب أو استفهام، فهذا بالحقيقة يحتاج مراجعة. فيتكلم الشيخ هنا يقول: تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، هذا من إزالة الإعجام في الكتابة. وعلامات الترقيم هي علامات اصطلاحية تكتب أثناء الكلام أو في نهايته مثل النقطة والفاصلة وعلامتي التعجب والاستفهام، فتوضع هذه العلامات لتبيين انتهاء الكلام من عدمه وتعلق الجمل ببعضها البعض ليتضح المقصد ويسهل فهم المعاني، وأيضا تمييز الكلام المقتبس والمنقول من الكلام من كلام الكاتب والمؤلف. أول هذه العلامات عندنا النقطة، والنقطة شكلها معروف. الأصل أننا إذا يعني كنا نأتي بالصبورة نضع هذه العلامات، لكن أكثركم يعرف هذه الأشياء. النقطة معروفة، والنقطة توضع عند نهاية الجملة التامة في المعنى والإعراب. إذا اكتملت الجملة في المعنى وفي الإعراب نضع النقطة، سواء كانت هذه الجملة فعلية أم اسمية أم مركبة. كما تقول قرأت القرآن أو قرأت وردي، تضع نقطة، انتهت الجملة، جملة تامة واضحة. أو صليت الفريضة اليوم، تضع نقطة. وقد توضع النقطة في بعض الكلمات التي تم اختصارها، كما تقول قبل الميلاد فيضعون قاف قبل ونقطة وبدل الميلاد ميم، تقرأها قبل الميلاد، قاف نقطة ميم، معناه قبل الميلاد، يعني يعنون قبل ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من علامات الترقيم الفاصلة، والفاصلة شكلها معلوم، توضع بين مجموعة من الجمل تتألف من كلام تام، تام الفائدة لغرض معين. تقول إن زيدا طالب مجتهد لا يؤذي زملاءه، تضع إن زيدا طالبا مجتهد، تضع فصلة، لا يؤذي زملاءه، تضع فصلة أيضا، ولا يقصر في عمله، تضع نقطة. وأيضا تأتي بعد لفظ المنادى كقولك يا علي، يا زيد، يا محمد، اجتهد في حفظ القرآن، يا محمد تضع فاصلة، يا علي اجتهد، يا علي تضع فاصلة، اجتهد في حفظ القرآن الكريم. وأيضا تستخدم بين أنواع الشيء وأقسامه، عندما تقول فصول السنة أربعة، أول شيء الصيف فصلة والخريف فصلة والشتاء فصلة والربيع نقطة، هذه بالنسبة للفاصلة. هناك الفاصلة المنقوطة، أيضا من علامات الترقيم المهمة الفاصلة المنقوطة، وتكون بين جملتين تكون الأولى منهما سببا للثانية أو الثانية نتيجة للجملة الأولى، كما تقول احذر من الإهمال، حتى احذر من الإهمال، تضع فصلة منقوطة، حتى لا يتقدم عليك غيرك. فالإهمال أدى إلى تقدم الغير عليك، الجملة الثانية نتيجة الأولى، تقدم الآخرين عليك نتيجة للإهمال. أيضا عندنا من علامات الترقيم النقطتان الرأسيتان، نقطة فوق نقطة، وتستعمل بين القول والمتحدث به، تقول قال معلمي، تضع نقطتين رأسيتين، قال معلمي لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، قال معلمي أو قال معلمي لي، وتضع نقطتين رأسيتين فوق بعض، لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، تقول الأصابع، الأصابع عددها خمسة، وتضع نقطتين رأسيتين، ثم تعد الأصابع الإبهام والسبابة والوسطى والخنصر والبنصر، وأيضا تقول أقسام الكلام ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. الاسم فصلة، والفعل فاصلة، ثم الحرف الأخير. أيضا من علامات ترقيم الأقواس، وهي أنواع، وهي أنواع الأقواس الهلالية التي على شكل هلال، والأقواس القرآنية، والأقواس التي هي معكوفتان. الأقواس الهلالية يوضع بينها الجمل المعترضة أو المعترضة، وألفاظ التفسير والإيضاح، كما تقول زرت ثالث المسجدين، وبين قوسين المسجد الأقصى، هذه أقواس هلالية. والأقواس القرآنية معروفة، تضع أي آية من القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بين أقواس القرآن المعروفة. أما الأقواس المعكوفة يوضع بين هذه الأقواس الكلام الخارج عن السياق والبعيد عن الأصل، بعيد عن أصل الموضوع التي تتكلم فيه، وتستخدم في الغالب في كتابة الأبحاث والدراسات منعا للخلط. سادسا علامات التنصيص، علامات التنصيص، وعلامات التنصيص أصلها والمكتوب في الكتب القديمة أنها تكون قوسين صغيرين عن اليمين، وفي المقابل قوسان صغيران عن اليمين، وفي مقابلهما قوسان صغيران عن اليسار. لكن الآن موجود بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر والذي تكتب عليها الكيبورد، استبدلوا بعلامات صغيرة جدا فوق، يعني يستعملها الكتاب مكان علامات التنصيص المعروفة في كتب السلف. علامات التنصيص المعروفة في كتب السلف عبارة عن قوسان صغيران من جهة اليمين وقوسان صغيران من جهة الشمال، ويوضع بعدها بداخلهما الكلام المقتبس الذي اقتبسته أو نقلته أو آثرته عن غيرك. كان تقول مثلا العمل ثمرة العلم، كما قال علي، وتفتح الأقواس، تفتح قوسين، قلت كما قال علي العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وتغلق القوسين الآخرين. إذن قوسان في الأول وقوسان في الآخر، وتضع بينهما الكلام الذي اقتبسته. وكما قلت هذا الآن موجود في آلات الكمبيوتر والطابعات هذه بصورة أقواس صغيرة جدا في الأعلى. أيضا من علامات الترقيم المهمة علامة التعجب، وترسم مثل الألف التي تحتها نقطة، علامة التعجب، وتسمى علامة الانفعال والتأثر. ولا تأتي فقط في التعجب، ولكنها قد تأتي أيضا تدل على الفرح، تقول يا بشرى، يا بشرى، تضع الألف تحتها نقطة. تقول وأسفا في الحزن، تضع أيضا هذه الألف تحتها نقطة، علامة التعجب. في الاستغاثة تقول ورباه، أيضا تضع الألف هذه تحتها نقطة لعلامة التعجب. أو التأسف تقول وأسفا، فهذه يسمونها علامة التأثر، لأن هي ليست فقط مقتصرة على التعجب، ولا المشهور عند الناس علامة التعجب، لكن هي تتعدى من التعجب إلى أشياء أخرى انفعالية، كما ذكرت. علامة الاستفهام معروفة وتستخدم بعد نهاية الجملة الإسمية، تقول من صلى في الجماعة اليوم وتضع علامة استفهام، من قرأ ورده اليوم وتضع علامة استفهام. طبعا هذه مهمة جدا، لأنك تميز فيها بين المعاني، تميز فيها بين المعاني. فعندما تقول ما أجمل الإحسان، ما أجمل الإحسان، إذا سألتك ما أجمل الإحسان فتقول الإحسان للأقربين. إذا وضعت علامة الاستفهام، وإذا قلت لك ما أجمل الإحسان، إذن هذه للتعجب، تتعجب من جمال الإحسان. فوضعك لعلامة الترقيم يبين المعنى الذي تريده، هل تريد الاستفهام أم تريد التعجب. بعد ذلك عندنا الشرطة أو الوصلة المعروفة، الشرطة توضع عند الفصل بين ركن الجملة في حال كان الركن الأول طويلاً، كما تقول المسلم الصادق في أقواله وأعماله، تضع شرطة يصلي الفرائض في وقتها في يومه وليلته. وتوضع أيضاً هذه الشرطة بين العدد والمعدود، إذا كنت تتكلم كلاماً ثم قلت أولاً تضع شرطة كذا، ثانياً تضع شرطة تضع الكلام، ثالثاً شرطة والكلام. آخر شيء وهي علامة الحذف، وهي ثلاث نقاط. إذا أردت أن تذكر كلاماً ثم تحذف من هذا الكلام كلاماً لأي سبب، كأن يكون كلاماً غير لائق أو نحو ذلك، تضع ثلاث نقاط. كأن تقول رأيت متسابين أو متسابين، يقول أحدهما للآخر، ثم تضع ثلاث نقاط، يعني اشتموا مثلاً بأبيه بأمي ونحو ذلك. فتوضع علامة الحث عما عوضاً عما يستقبح ذكره. وعلى كل حال كما قلت هذه يعني إشارات بالنسبة لما يتعلق بهذه المباحث التي ذكرها شيخنا، وكل مبحث فيها كتبت فيه رسائل وكتب، ولكن هذه رؤوس أقلام لعلنا نستفيد منها إن شاء الله جل وعلا. وهذا آخر التعليق على ما تبقى من شرح حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وإن شاء الله جل وعلا الأحد القادم سيكون عندنا أجازة، والأحد الذي بعده إن شاء الله جل وعلا سنبدأ في استكمال ما تبقى من شرح كتاب العلم، حوالي 10 أبواب تقريبا في كتاب العلم من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. إن شاء الله جل وعلا سنتكلم بإذن الله جل وعلا فيها الأسبوع بعد القادم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيراً.